إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيسعدني في هذه المحاضرة التي هي بعنوان تعزيز وتقويم شخصيات الأبناء أن أبين ثلاثة أمور رئيسة. الأمر الأول ما يتعلق بشخصية الابن أو شخصية الولد أو شخصية البنت، ماذا نقصد بذلك؟ الأمر الثاني، ما هي الأمور التي ينبغي للآباء والأمهات أن ينتبهوا لها في تعزيزهم بشخصيات أولادهم؟ الأمر الثالث، كيفية تقويم السلوكيات الخاطئة. أما شخصية الابن أو البنت، ماذا نعني بالشخصية؟ لا نعني الصورة الظاهرية، فإنها خلقة جبلية ليس للوالدين دخل في تغييرها، وإنما المقصود بالشخصية مجموعة الصفات التي تميزه عن غيره. وهذه الصفات كما هو مدلول الكتاب والسنة، منها ما هو جبلي. قال الأشج عبد القيس لما قيل له إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، قال: خصلتان جبلت عليهما، أي خلقت عليهما، أم تخلقت بهما؟ قال: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهم الله ورسوله. فدل منطوق الحديث على أن هذه الصفة فيه كان جبلة وخلقة، وقد ذكر الله هذا في محكم التنزيل، فقال سبحانه عن يحيى: وآتيناه الحكم صبيا، وذلك لأن الله جعل فيه الحكمة جبلة. ولما نتكلم عن مجموعة الصفات نتحدث عن هذه الصفات الجبلية كيف نعززها، وعن الصفات المكتسبة، لأن الصفات منها ما هو مكتسب. قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. في حديث أشج جعل الحلم فيه صفة جبلية، وفي هذا الحديث جعل الحلم صفة مكتسبة، فدل على أنها، أعني صفات الخير، قد تكون جبلية وقد تكون مكتسبة، وكذلك صفات الشر. ولذلك يقول جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه الفطرة هي موجودة كإضاءة النور في السماء، لكن كيف نحن نستفيد منها؟ كيف الأبوان يستفيدان من هذه الفطرة في تعزيز شخصية الابن أو البنت؟ يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. دل على أن ما حول الولد من المجريات ومن السلوكيات مؤثرة في تنشئة الولد، مؤثرة في تنشئة الابن والبنت. ولذلك ينبغي للإنسان أن ينتبه عندما يريد أن يعزز شخصية ابنه أو شخصية ابنته، أولا أن يشخص نوع هذه الشخصية إما بالنظر إلى نفسه أو بالنظر إلى طباع أخواله أو بالنظر إلى طباع أعماله. فإن الولد لا يخرج في بدء نشأته عن طبع والديه، وإن كان ربما يغلب طبع جانب الأخوال أحيانا أو طبع جانب الأعمام أحيانا. ولهذا قيل تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، وهذا يروى حديثا، يروى حديث ولكنه لا يصح، وإنما تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها ونسبها ودينها، فاظفر بذات الدين. فالناس يتخيرون ذات النسب لمعان مقصودة، فأنت يمكن أن تعرف سلوكية ابنك أنه سيكون إلى ناحية من. ولهذا ينبغي على الأبوين أن يكونا منصفين، يعرف كل واحد منهم النقص الذي فيه، وحينئذ يحاول كيفية إكمال هذا النقص في الأولاد حتى لا يكونوا كذلك. يعني أنت تعرف من نفسك أنك كثير التردد، فلا بد أن تعلم أن ابنك سيتأثر بك شئت أم أبيت، فلذلك لا بد أن تتجنب هذا السلوك الخاطئ حتى لا يصبح ابنك مثلك. هذا في الصفات السلوكية العامة، كذلك في السلوكيات الدينية والشرعية، في الصفات الشرعية أنت تعلم من نفسك أو أنت تعلمين من نفسك أنك أحيانا تكذبين أو أنك أحيانا تكذب، سواء مع أصحابك، مع نفسك، في تجارتك، في عملك، مع زوجك، مع أولادك، ثم تريد من ابنك أن يكون صادقا، فلا بد أن تعلم أنه سيكتسب منك هذه الخصيصة شئت أم أبيت. والطباع سراقة تسرق، الطباع تسرق الطباع، يعني بمعنى أنت على طبع شئت أم أبيت ابنك سيتطبع على طبعك. بعض الناس كثير اللوم لولده لكنه لا ينظر إلى نفسه. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله إن معرفة شخصية الطفل أو شخصية الابن أو البنت هذا أمر عظيم، تعرف كيف تتعامل مع ابنك. وقد ذكر علماء الشريعة كما هو مدلول أقوال علماء النفس اليوم أن الأولاد ينقسمون إلى أربعة أقسام بحسب السبر والتقسيم. فقالوا إن هناك ولد، نقول ولد أحسن لأنه يشمل البنت ويشمل الابن، هناك ولد طبعه اجتماعي، وهذا يعرف بأمور ثلاث: كونه مثلا فضولي، كونه ضحوك، كونه حريص على إرضاء الناس، معناه أن الولد هذا اجتماعي، فحينئذ تعرف كيف تعزز فيه السلوكيات الاجتماعية. هناك طفل أو ولد حساس، بمعنى أنه كثير التأثر. طيب إذا كان كذلك فلا بد أن تعرف ما هي علامات كونه حساسا: هدوء الطبع، قلة المبادرة، عدم التفاعل. هذه الأمور موجودة، لأن الحساس لا بد أن تعرف كيف تتعامل معه. ربما أن الولد الاجتماعي إذا قلت له تعال يفرح، الولد الحساس لو قلت له بغضب تعال يغضب. هي كلمة واحدة وبأسلوب واحد. الولد الاجتماعي يفرح لما تناديه، الولد الحساس يحزن لأنه سمع صوتا عاليا لم يكن متوقعا منك أن تصدر تجاهه. النوع الثالث من شخصيات الأولاد الشخصية المصممة، شخصية العنيد. طبعا لا بد أن نفهم أن هذه الشخصيات مثل ما ذكرت إما أنها خلقية من جهة الأخوال أو من جهة الأعمام أو من جهتك أنت ومن جهة أمه أو أنها مكتسبة. الشخصية المصممة عندها دائما الإصرار. الولد الذي طبعه الإصرار والتصميم عنيد فهو مصر على رأيه، عنده إفراط في النشاط. هذا لابد أن يكون له طريقة معينة في التعامل. ولذلك يقول بعض الحكماء إن الولد هذا المصمم على رأيه الأفضل لك أنك تستخدم تصميمه لا في الصد والمنع وإنما في أخذ يده واستخدامه في الجهات المناسبة. هذا من حيث العموم. النوع الرابع من الشخصيات الأولاد الشخصية الجدية، وهذه الشخصية تتميز بأنها فوق عمرها، تجد أن عمره كسنتين يتصرف تصرف الكبار، عمره 6 سنوات يتصرف تصرف الشجعان. من جميل ما أذكر أن أحد أصحابي يوم كنت في الجيش دعاني إلى بيته، فذهبت وطرقت الباب فجاء ابنه وقلت له أبوك موجود؟ قال إن شاء الله تفضل، هو عمره 6 سنوات يقلطني. المهم يوم جاء أبوه أنا مازحة أقول له وش اسم أمك؟ يزعل ويغضب. ليش؟ لأنه شخصية متربية على الجدية. فلا بد أن نفهم أن هذه الشخصية دائما ترفع من شأنها حتى تقوي فيها هذه التصميمات وهذه الصفات. كيفية التعزيز، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لما رأى بعض الصحابة الصغار كيف كان يعزز فيهم الصفات السلوكية الطيبة، كيف كان يعزز فيهم الصفات الخلقية الطيبة. في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام الكمال والتمام، أول ذلك المدح، فإن الإنسان إذا مدح على الصفات الحسنة سواء كانت جبلية أو مكتسبة فإنه يزداد اتصافا بها. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عبد الله بن عمر الرؤيا وهو صغير في 13 أو في 12 من عمره قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. لاحظوا الآن، لاحظوا أمرين، الأول هو عمره 12 سنة قال له الرجل، مدحه بالرجولة. الولد لما تمدح تقول له أنت رجل، فعلا هو يرتقي. نعم الرجل عبد الله، عمره 12 سنة يقول له نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فحثه على أمر يدل على الرجولة فعلا وهو قيام الليل. سأختصر في كيفية التعزيز وإلا فالأمثلة كثيرة. الأمر الثاني الاستماع، أن تكون مستمعا جيدا لابنك، فإن ذلك من أعظم ما تقوي شخصيته، لأنه يفرغ عما في قلبه فتصبح أنت وإياه صديقا حميما. أما إذا كبت اسكت، عيب، لا تدخل على الرجال، ما يمكن أن يتعزز. لكن عندما تستمع لكلامه عندما يتكلم أو لمشكلته عندما يبين، فأنت حينئذ تعزز فيه السلوكيات الطيبة. تأملوا معي الآن أن عبد الله بن عباس جاء إلى بيت خالته ميمونة بنت الحارث زوج النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها أم المؤمنين، فنام في بيتها مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو دون العاشرة أو في العاشرة. فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام من الليل قام الغلام وتوضأ وصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام. من صغر سنه ما يعرف هل يصف عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن يساره، فوقف عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام برأسه وأداره وجعله عن يمينه بدون معاتبة. ولما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام قيام الليل وخلص، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ مدحه ودعا له. إذن لابد أيضا أن ندعو لأبنائنا بحيث يسمعون، وهذه قضية مهمة في تعزيز شخصية الأولاد. لما يسمعك الابن وأنت تقول اللهم اجعله عالما معلما، اللهم اجعله عاملا عالما عاملا، اللهم اجعله نافعا لأمته، هذه الأدعية التي هو يسمعها تعزز في نفسه التفاعل. قال النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه لعبد الله بن عباس في تلك الليلة: اللهم علمه الكتاب وارزقه الحكمة. الآن حبر الأمة من؟ بحر العلم عندنا من؟ في القرآن عبد الله بن عباس. دعاء قاله النبي عليه الصلاة والسلام عزز في نفسه المعنى، فصار يهتم بتفسير القرآن. أيضا مما يعزز شخصية الأولاد الامتنان، لا بد أن نظهر لهم الامتنان على سلوكياتهم الطيبة الإيجابية. قام بإكرام الضيف، فإذا ذهب الضيف قل: والله يا ولدي بيضت وجهي، والله يا ولدي أنت ما قصرت، الضيوف كلهم ممتنون لك وأنا ممتن لك، والدتك ممتنة لك. لما يذهب الضيوف تأتي إلى ابنتك التي أعانت أمها على إعداد الشاي والقهوة وإلى آخره، تقول: والله إنك ما قصرت. وبالغ في هذا الامتنان، فإن ذلك يعزز في الأولاد السلوكيات الطيبة المباركة. الأمر الرابع التفاعل، تفاعل مع ابنك. هذا التفاعل لا تجعله قوليا، اجعل هذا التفاعل سلوكيا عمليا جسديا. احضنه، ماذا يضرك إذا حضنته؟ ماذا يضرك إذا قبلته؟ جاء رجل من الأعراب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد رآه، وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقبل الحسن أو الحسين، قال: تقبلون صبيانكم؟ قالوا: نعم. قال: والله إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو أملك إن نزع الله من قلبك الرحمة. إذن لابد من التفاعل الجسدي، التفاعل القولي، التفاعل الإيجابي مع سلوكياته الطيبة. أيضا مما يعزز شخصية الأولاد البعد عن الانتقاد الجارح. إن كان ولا بد من الانتقاد، فيكون الانتقاد للسلوك ولا يكون الانتقاد له هو. فرق بين الأمرين. يعني إذا رأيت ابنك يكذب، فليس من تعزيز الشخصية أنك تقول: أنت كاذب، هذا غلط في التربية. وإنما تقول: الكذب عاقبته وخيمة، الكذب يضر المجتمع، ابتعد عن آثار الكذب عليه هو، لأنه لا يراها. وإنما أذكر له أشياء هو لا يراها أو ربما يرى أنها عظيمة.
فلا بد أن تفرق في الانتقاد، انتقاد السلوك وانتقاد السالك. لا تكن دائما الانتقاد للفاعل، فإن ذلك يرسخ فيه السلوك السيء. أنت ما تصلي، أنت ما تصلي، أنت ما تصلي، أنت الذي رسخت فيه قضية أنت ما تصلي، أنت ما تصلي. لا، تكلم معه عن قضية ترك الصلاة، لا تتكلم أنت. إياك والانتقاد بأنت وأنت، فإنك إذا قلت أنت وأنت أصروا. من جميل ما قرأت في التفاسير أن يعقوب عليه السلام أولاده أصروا على أنهم ما قتلوا أخاهم يوسف أكثر من 20 أو 30 سنة، وما اعترفوا أنهم هم المتسببين لإبعادي وكذا، إلا لما وجدوا يوسف عزيزا على مصر. يقول: ومن أسباب ذلك أن أباهم ما مدحهم بشيء، وإنما قال لهم لما قالوا إن أخانا قد أكله الذئب، إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. دائما لا توجه اللوم على الفاعل، لا سيما إذا كانوا دون البلوغ. إذا كانوا بالغين يسوء لك ذلك كما ساغ لنبي الله يعقوب، لكن إذا كان دون البلوغ انتقد الفعل ولا تنتقد الفاعل. أيضا مما يعزز شخصية الأولاد أن تحسسه بالأمان، وأن تعلم أن أي مشكلة مهما كانت سلبية لن يجد الأمان إلا عندك أو عند أمه، لن يجد الأمان إلا في البيت. أما أنك تكون سيفا مسلطا عليه، تخوفه من نفسك، تخوفه من أمك، تخوفه من البيت، فأنت تعزز فيه السلوكيات الخاطئة ولا تعزز فيه السلوكيات الطيبة. ولذلك حسسه بالأمان حتى يحس أنه لن يجد الراحة والطمأنينة إلا بين حضنك، لا يجد الأمان إلا في بيتك. حتى لما يكبر ويتزوج تقول له: يا ولدي شوف لك بيت، ما يريد أن يخرج. لماذا؟ لأنه يحس بالأمان بين يديك، يجد الطمأنينة والسكينة عندك. وهذه قضية مهمة، الأمان. مما يعزز شخصية الأولاد أنك حينما تتحدث عن أي سلوك إيجابي أو سلبي لا بد أن تفهمه فهما تفصيليا، وأن تنقله إلى الإدراك العقلي. فإن الولد لا يكفي أنك تقول له: يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لا يكفي الأولاد لا سيما دون البلوغ أنك تنقل له النص، لا بأس أن تحفظه النص، لكن الأهم من ذلك أن تفهمه النص، وهذا هو التعقل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في خطابه مع الصغار ماذا كان يفعل؟ يقول: يا غلام إني أعلمك كلمات. لاحظ كيف يشحذ همته لإجماع عقله. يا غلام إني أعلمك كلمات، يقول له. يقول: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه قضية أيضا مهمة. مما يعزز شخصية الأولاد المواءمة والملائمة ما أمكن. لا تكن عكس ابنك وعكس ابنتك دائما، حاول أن توائمه. من المعيب جدا أنك تطلب منه أن يترك هاتفه أثناء الأكل وأنت منشغل بالهاتف. من المعيب جدا أن تطلب منه أن يحافظ على المسجد قبل الإقامة وأنت لا تقوم إلا بعد الإقامة، لا بد أن توائمه، تمشي معه كتفا بكتف، وتطلب منه باللين والرفق الملائمة، وتطلب منه باللين والرفق الموائمة، فحينئذ يود أنه يمشي معك حيثما تمشي. لماذا؟ لأنك في ساعة اللعب تلعب معه، في ساعة الجد تكون جادا معه ولا تهزم. ليس من الحكمة أن يكون هو حزين وأنت تضحك، ليس من الحكمة أن تكون أن تظهر الحزن وهو يضحك، يعني المهم من المعقول أن هو في يوم فرحه ونجاحه وأنت مبالي حزين، حتى مهما كانت الظروف ينبغي إخفاء الحزن في هذا اليوم لأجله. توائم أحواله، تلائم ما عليه من سلوكيات جيدة. من أهم ما يعزز شخصية الأولاد أيضا، وهذا مهم جدا، بيان الأهداف والغايات. دائما عندما تتكلم عن سلوك إيجابي تبين الأهداف والغايات، ما هي الأهداف والغايات من هذه السلوكيات الإيجابية؟ مثلا المحافظة على الصلاة، فأنت تبين له أن المحافظة على الصلاة سبب من أسباب قوة النفس، سبب من أسباب طمأنينة النفس، سبب من أسباب رضا الله، سبب من أسباب النجاح في الدنيا، سبب من أسباب الفلاح في الآخرة. لا بد أن تبين الغايات والأهداف في الأمور الإيجابية، وكذلك تبين المضار والآثار السيئة للسلوكيات الخاطئة، وهذا أمر عظيم لا بد من التنبه له. ما يصير تقول للولد ها اقعد وانت ما قلت له ليش اقعد، لما تقول له يا ولدي تعال اجلس، اذا جاء جلس تقول له بينك وبينه اذا كان في ناس، يا ولدي في ناس، في ناس مثل ما هم جالسين لازم نجلس، خليك نفسك معه لا تخليه بروح. هذه الطريقة مهمة. أيضا مما يعزز شخصية الأولاد إظهار الحب له، أنك تحبه، وأنك لا تبين له سلوكا إيجابيا إلا لأنك تحبه. فأنت تقول أنا لأني أحبك بعلمك على شغلة عجيبة، أنا لأني أحبك أبيك شخصيتك قوية، أنا لأني أحبك أبيك تكون شجاع، أنا لأني أحبك أبيك تكون صاحب إرادة. تبين له أنك إنما تعمل له، ترى أنا يوم أقول لك أن هذه سلوكيات خاطئة المقصود أنت، وأنا إنما أذهب إلى العمل لأجلك ولأجل بقاء الأسرة، توائم الأسرة، ما أعمل هذا لنفسي. فهذه قضية أيضا ترسخ العلاقات الأسرية بين الأولاد وبين الأب وبين الأم. مما يعزز شخصية الأولاد الاحترام والتقدير، ينبغي أنك أنت تأملوا معي، تأملوا معي هذه الحديث العظيم. تقول عائشة رضي الله عنها: ما دخلت فاطمة على النبي عليه الصلاة والسلام إلا قام لها وأجلسها في مجلسه. تخيل الحين الناس إذا قام حق الأب حق الولد الناس يشوفونه عيب، لا والله هو عيب، هذا هو الاحترام، هذا هو التقدير. أنت تقوم لشخص ما تعرفه، طيب ابنك وبنتك أولى أنك تقوم له. وما دخل النبي عليه الصلاة والسلام عليها إلا وقامت حتى تقبل ما بين عينيه كما كان يقبل ما بين عينيها. يعني الجزاء من جنس العمل، أنت تريد أن ابنك يقدرك ويحترمك، أظهر له الاحترام، أظهر له التقدير. ما يصلح أنك أنت تعامله كأنه سفيه أو تعامله كأنها عندك عبد، هذا غلط عظيم، يؤثر على سلوكياته الإيجابية والسلبية. أخيرا، مما يعزز شخصية الأولاد المشاورة. اجعل المشاورة عندك في البيت عمدة وأصل. حتى أحيانا من الأمور العجيبة أن الأم إذا سألتك وقالت لك ماذا تريد غدا وأولادك عندك، ها ايش تبون بكرة غدا، هذا ترى من المشاورة. تبي توديهم يوم من الأيام إلى البر، ها ايش رأيكم نروح البر ولا ما نروح؟ إيه نروح، طيب أي بر؟ شاورهم. النبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي يقول الله له وشاورهم في الأمر. طيب أنت ليش ما تشاورهم؟ هذا يعزز الشخصية، يعزز العلاقة، يعزز القوة. ننتقل إلى النقطة الأخيرة وهي كيفية التقويم للسلوكيات السلبية. الإنسان كما ذكرت قد يكون مجبولا على سلوكيات سلبية خاطئة، إما بسببه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن علا ماء الرجل ماء المرأة كان أشبه للأخوال، والعكس كان أشبه للأعمام، والعكس بالعكس. وقد تكون هذه السلوكيات مكتسبة إما من الأب أو من الأم أو من البيئة أو من الخدامة أو من السائق أو من البيئة الشارع أو من المدرسة أو إلى آخره. فالولد أو البنت أو الابن معرض للسلوكيات الخاطئة، ولا بد لا سيما اليوم مع هذه الوسائل التي بين أيدينا. فقد أصبح العالم اليوم كالقرية الواحدة، ابنك معك في المجلس لكن ربما هو في قلبه ومع هاتفه يعيش في شارع في نيويورك، كيف ما تريده أن يكون عنده سلوكيات خاطئة؟ ابنك معك جالس في البيت، يعيش معك في البيت لكن لعبه ولهوه في أمور حربية فيها سلوكيات خاطئة، ربما حتى إن فيها السجود للصنم عياذا بالله. فلا بد إذن أن نعرف كيفية التقويم للسلوكيات السلبية. أول خطوة من هذه الخطوات تحديد السلوك، أن تعرف ما هو السلوك الخاطئ الذي عند ابنك. مثلا، هل السلوك الذي هو عليه، هل السلوك الذي هو عليه مثلا كذب، كسل، ترك صلاة، لا مبالاة؟ لا بد من تحديده. إذا عرفت نوع السلوك تعرف الدواء. ما تنظر إلى نوع السلوك، فقط تنظر إلى الأثر، حينئذ لا تستطيع أن تعالج. وإن عالجت فأنت تعالج الأثر ولا تعالج أصل المسألة، وهذا غلط عظيم. هذا مثل الولد الذي يكون في قدميه وصاخة أو قدارة، فيمشي في البيت فالأم تمسح آثار الأقدام ولا تمسح من الولد ما في قدميه من القدارة، ما استفدنا شيء. فلا بد من تحديد السلوك أولا. ثانيا، تجلس معه، ولا بد أن ننتبه أنك حينما حددت سلوكه أن لا يكون التقويم في حال غضبك، فإن الإنسان في حال الغضب لن يستطيع أن يقوم. ماذا سيفعل؟ سيتأثر بانفعالاته فيخرج ما في نفسه فيصير ردة فعل. وإنما تختار وقتا آخر تكون فيه هادئ النفس، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان. فأنت تختار لنفسك وقتا مناسبا ثم تأتي به وتقول: يا ولدي، إني رأيت منك كسلا في الصلاة، وهل تعلم ما هي عواقب هذا السلوك؟ اسأل ما هي عواقب السلوك عليك أولا، ما هي عواقب هذا السلوك على أبيك؟ ثانيا، هل ترضى يا ولدي أني أحرق في النار بسببك؟ يقول لا. بتقول لي إذا أنت ما صليت ربما أنا وحاسب. أنت الحين لو شفت النار شابة في ثوبي شو تسوي؟ يقول أبادر أروح أجيب الماء أكب على النار. طيب يا ولدي، هذا السلوك الذي يجب أنك تتركه حتى أبوك يسلم من المحاسبة. أيضا لا بد أن تبين عواقب هذا السلوك السيء على المجتمع، لأن السلوكات السلوك السلبي أيا كان لا بد أن يكون له ثلاثة عواقب: عواقب عليه، عواقب على والديه وأسرته، عواقب على المجتمع. الأمر الثالث وهذا مهم جدا، مما هو سبيل من سبل تقويم السلوكات السلوكيات الخاطئة، كافئه على السلوك الجيد، على السلوك الإيجابي، وإذا أخطأ فإنه ينبغي عليك أنك تمنعه من المكافأة. يعني مثلا إذا خلال هذا الأسبوع ما سب أحد فأنت لابد أن تكافئه، لابد أن تكافئه على هذا السلوك الإيجابي، ولا يلزم في المكافأة أن تكون مالية، وهذا غلط عظيم. المكافآت قد تكون قبلات، قد تكون أحضان من الوالدين، قد تكون القبلات أحيانا تأخذ الولد أو البنت تنوم عندك، هذه من الأشياء الإيجابية العظيمة. الأمر الرابع عدم ذكر المساوئ والسلوكيات التي ربما لا ينتبه لها، وإنما تذكر السلوكيات والمساوئ التي ربما ينتبه لها. يقول بعض المفسرين في قول يعقوب عليه السلام: وأخاف أن يأكله الذئب. قال ما كانوا يعرفون ايش يقولون حق أبوهم إذا قتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، فتعلموا من مقولته، فلما جاءوا قالوا أكله الذئب. ولذلك في أشياء لا بد أن تراعي، في أشياء تذكر لهذا السن العمري، وفي أشياء تذكر لهذا السن، فلا بد أنت أن تكون على اطلاع بما يناسب حال أولادك. الأمر الخامس من أعظم ما تقوم به السلوكيات الخاطئة إظهار القدوة له، إظهار القدوة له. يعني مثلا إذا كان متكاسل عن الصلاة وأنت تخاطبه، واجعل خطابك معه في وقت قبل الأذان بدقائق، بمجرد ما أن يؤذن تقول: يا ولدي جاء حق الله، أعتذر منك، أنا لابد أن أجيب. وأنت إذا متوضي يمشي معي، ما أنت متوضي توضأ والحقني. لابد أن تكون أنت قدوة، لأن صاحب البيت إذا كان بالدف ضاربة فشيمة أهل البيت كلهم الرأس. ومتى يتم البنيان تمامه؟ إذا كنت تبني وغيرك يهدم. الأم تبني والأب يهدم، الأب يبني والأم تهدم، ما يمكن أن يستقيم البيت. أيضا من الأمور الجيدة في التقويم الخيارات، أنك عندما ترى سلوك سيء تخيره، تقول له: يا ولدي أنت الآن كذبت، شنو الخيار اللي أنا تبيني أنا أقول لك حتى تترك هذا السلوك السيء؟ أعطيني الخيارات، خل هو يفكر، فإن طلب الخيارات منه يجعله متفاعلا، يجعله مدركا لخطورة هذا السلوك. سابعا من أعظم ما تقوم به السلوكيات الأولاد المعية. خذه معك لا تترك، خذه معك إلى دواوين الرجال ليصبح رجلا، والأم تأخذ البنت معها إلى حيث كبيرات السن لتستفيد، إلى حيث مجالس العلم، إلى بيوت الله عز وجل. ما لنا اليوم، ما لنا اليوم، شيء محزن والله. قبل أيام كنت مع بناتي أشتري لهن بعض الأشياء من للمدرسة، فرأيت كم من الأولاد، كم من الآباء، كم من الأولاد مع الآباء، كم من الآباء مع الأولاد. فقلت في نفسي لماذا لا يكونون هكذا في المساجد؟ يعني أليس من العيب أنك أنت تصحبهم إلى السوق وإلى البر وإلى البحر وإلى السفر ولا تصحبهم إلى الطاعات؟ لما؟ المعية المعية. الأمر الثامن الذي به تقوم السلوكيات، تقوم السلوكيات الخاطئة، النظر إلى الأصحاب. تخير لابنك أصحابه، تخير لابنتك الصاحبات. لا تقبل أن الأولاد يصحبون أي أحد هم يشاؤون حتى تعرف من صاحبه، من أبوه أو من أبوها. تاسعا، إذا رأيت سلوكا خاطئا انظر هل من أسباب هذا السلوك الخاطئ المكان، غير المكان. مثلا لا تسمح لهم باصطحاب الجوالات في غرف النوم، وأنت كن قدوة، قل لهم أنا أيضا سأترك هاتفي في الصالة، لن أخذها معي إلى غرفة النوم. أخيرا العقاب، مما يقوم به السلوكيات الخاطئة العقاب. لكن العقاب لابد أن ندرك أنه قد يكون بالفعل الإيجابي والقول الإيجابي. كيف تعاقب بالفعل الإيجابي؟ مثلا إذا رأيت ابنك الصغير أبو 3 سنوات يكذب، فالفعل الإيجابي أنك تقول له أنا أسامحك، ما عندي مشكلة، بس لازم أنك تقوم تقرأ القرآن، لازم تقوم تصلي 2 ركعة، تتوضأ، تستغفر حتى يطر لسانك من الخبث الذي تعلق به وأنت ما تشوفه. هذا يسمى العقاب بالفعل الإيجابي أو بالقول الإيجابي، يفعل أفعالا إيجابية في مقابل العقاب الذي تعاقبه، أو يقول أقوالا إيجابية. ثانيا تنتقل إلى العقاب الثاني وهو منعه من محبوباته. ماذا يحب ابنك؟ يحب أن يذهب إلى الجمعية، إذا رأيته لا يتخلى عن السلوكيات الخاطئة خذ ابنتك ولا تأخذه، سيبكي لا شك لكنه سيتعدى. من الأشياء الخاطئة اللي رأيتها في التربية إن بعض الناس إذا رأى من ابنه أنه واقف في الرف عند الجمعية يريد هذا الشيء، فإذا لم يعطه يبكي، وإذا بكى أعطاه. هذا أنت الذي أفسدته. أنا أقول هذا من باب التحدث بنعمة الله عز وجل، ليس من باب شيء آخر. والله ربيت 9 أولاد، ما عمري أخذتهم إلى الجمعية قالوا نريد هذا الشيء وهم يبكون، وأقول لهم لا يبكون أبدا. لماذا؟ إن عودتهم من أول أمر أن البكاء ليس طريقا لكسب الأمور. لا تجعل ابنك يجعل بكاءه طريقا لكسب الأمور، بل اجعل البكاء عيبا فيه تمنعه عن بعض الأمور. فمثلا أنت تقول قبل أن تذهب إلى الجمعية تقول لأولادك سأشتري لكل واحد منكم شيئين، فإذا بكى أحدهم قل أنت الآن نقص من أشيائك شيء، تحتاج شيء واحد. هنا يفهم. العقاب الأخير وهو العقاب الجسدي، كما قال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها 10. وهذا آخر علاج، آخر علاج في تقويم السلوكيات الخاطئة. وهذا العقاب الجسدي سواء كان بأن توقفه عند الجدار أو تعاقبه برفع اليدين أو تعاقبه بالضرب الخفيف الذي لا يخدش جلدا ولا يكسر عظما، يكون آخر شيء. هذا ما تيسر حول هذا الموضوع، وأوصي نفسي وإياكم بالدعاء، فوالله لا يوجد شيء أفضل من الدعاء في صلاح الذرية. واحذروا من الدعاء على الأولاد، وقد حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، قال: لا يدعون أحدكم على نفسه أو ماله فيوافق ساعة من الله فيستجاب له. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل لنا ولكم من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أعتذر عن الأسئلة لأن عندي صلاة العشاء.